بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، وزارة التربية والتعليم، الإدارة العامة للتربية الخاصة، المكتبة المركزية للكتب الناطقة تقدم.
قواعد اللغة العربية للصف الثالث المتوسط،
الفصل الدراسي الثاني.
تأليف الدكتور صالح بن سليمان الوهيبي، الدكتور عبد الله بن علي الشلال، ودكتور حمد بن ناصر الدخيل، والأستاذ سلامة بن عبد الله الهمش، مراجعة الدكتور محمد بن عبد الرحمن الربيع، والأستاذ أحمد بن سليمان المشعلي، والأستاذ ناصر بن صالح آل عبد القادر. أسجل عن طبعة عام 1427-1428 هجرية.
الشريط الثالث.
التدريب العاشر، وصف القلم، مستفاد هذا الموضوع من الكتاب العقد الفريد 4-191-193. وصف القلم. القلم أحد اللسانين، خط قبل هذه العبارة، وهو المخاطب للعيون بسرائر القلوب على لغات مختلفة من معان معقودة بحروف معلومة مؤلفة، خط قبل لغات مختلفة، تخرس منفردات، خط قبل تخرس منفردات، وتنطق مزدوجات بلا أصوات مسموعة ولا ألسن محدودة ولا حركات ظاهرة. وقال أبو تمام: لك القلم الأعلى الذي بشباته يصاب من الأمر الكلى والمفاصل، خط قبل يصاب والكلى، فصيح إذا استنطقته وهو راكب، وأعجم إن خاطبته وهو راجل، إذا ممتطى الخمس اللطاف وأفرغت عليه شعاب الفكر وهي حوافل، رأيت جليلا شأنه وهو مرهف، ضنا وسمينا خطبه وهو ناحل. هنا في هذه الأبيات الأربعة، في البيت الأول خط قبل يصاب وقبل الكلى، في البيت الرابع خط قبل مرهف. صفحة 81. ألف، أقرأ القطعة والأبيات السابقة ثم أجيب عما يأتي. 1. كيف يخاطب القلم العيون؟ 2. وضح معنى قوله تخرس منفردات وتنطق مزدوجات. 3. ما المراد بالخمس اللطاف؟ 4. أكتب وصفا للقلم غير ما ورد. 5. أذكر مما سبق مضاد الكلمات الآتية: تخرس، راجل، سمين. باء، أستخرج ما يأتي. 1. 3 أسماء مفعول لأفعال ثلاثية. 2. اسمي مفعول من غير الثلاثي. 3. 3 أسماء فاعل. جيم، أدخل لام الجر مرة وباءه مرة أخرى على الأسماء الآتية ثم أكتبها: اللسان، اللغة، القلم، اللطاف. دال، أعرب الكلمات التي قبلها خط في النص. التدريب الحادي عشر، أمثل لما يأتي في جمل مفيدة. 1. اسم مفعول من فعل ثلاثي صحيح. 2. اسم مفعول من فعل ثلاثي معتل. صفحة 82. 3. اسم مفعول من فعل رباعي. 4. اسم مفعول من فعل خماسي. 5. اسم مفعول من فعل سداسي. التدريب الثاني عشر، أقرأ سورة المعارج وأستخرج ما فيها من أسماء الفاعل وأسماء المفعول وأضع كلا منها في جدول. صفحة 83. 4. اسم التفضيل، وصف الجاحظ الكتاب فقال: ومن لك بمؤنس لا ينام إلا بنومك ولا ينطق إلا بما تهوى، آمن من في الأرض وأكتم للسر، وأحفظ للوديعة من أرباب الوديعة، وأحفظ لما استحفظ من الآدميين ومن الأعراب المعربين ومن الصبيان قبل اعتراض الاشتغال. والطينة لينة فهي أقبل ما تكون للطبائع، ولا أعلم جارا أبر، ولا خليطا أنصف، ولا رفيقا أطوع، ولا معلما أخضع، ولا صاحبا أظهر كفاية، ولا أترك لشغب ولا أزهد في جدال ولا أكف عن قتال من كتاب. هذه الفكرة مأخوذة من كتاب الحيوان للجاحظ 1:40 بتصرف. الأسئلة: السؤال الأول، وصف الجاحظ الكتاب بعدة صفات، أذكر اثنتين منها. 2، لماذا يكون صغار السن أقدر على الحفظ من الكبار؟ السؤال الثالث، أكتب وصفا للكتاب من إنشائي. السؤال الرابع، ما رأيك في وصف الجاحظ للكتاب بهذه الصفات؟ الإيضاح: يمهد للدرس بمراجعة المشتقات السابقة. 1، الكتاب أكتم للسر من صاحب السر، خط قبل أكتم، صفحة 84. 2، الكتاب أحفظ للوديعة من أرباب الوديعة، خط قبل أحفظ. 3، الطينة لينة فهي أقبل ما تكون للطبائع، خط قبل أقبل. 1، ألاحظ الأسماء التي قبلها خط وهي أكتم، أحفظ، وأقبل في الأمثلة من 1 إلى 3، فأجد أن كل اسم منها يدل على مفاضلة بين أمرين في صفة مشتركة بينهما، ففي المثال الأول مفاضلة بين الكتاب وصاحب السر، وفي الثاني مفاضلة بين الكتاب وأرباب الوديعة، وهكذا. فالكتاب في الموطنين مفضل، وكل من صاحب السر وأرباب الوديعة مفضل عليه، والكلمة التي قبلها خط في كل مثال سابق تسمى اسم التفضيل. 2، أعيد النظر في أسماء التفضيل أكتم وأحفظ وأقبل، فأجدها جميعا على وزن واحد هو أفعل، وهو وزن اسم التفضيل، ولذا يسمى اسم التفضيل أحيانا بأفعل التفضيل، ويشترط في فعله الذي يشتق منه أن يكون ثلاثيا مثبتا مبنيا للمعلوم، وهذه الشروط تنطبق على الأمثلة السابقة، فأفعالها هي كتم، حفظ، قبل، ثلاثية مثبتة مبنية للمعلوم فهو أحد المشتقات. 3، وهنالك اسما تفضيل مشهوران ليس على وزن أفعل، هما خير وشر، صفحة 85. أستنتج: 1، اسم التفضيل اسم مشتق يدل على أن شيئين اشتركا في صفة وزاد أحدهما على الآخر فيها. 2، يشتق اسم التفضيل على وزن أفعل من الفعل الثلاثي المثبت المبني للمعلوم، وإذا أردنا صياغة اسم التفضيل من فعل غير مستوف للشروط أتينا بفعل مناسب مستوف للشروط وأتبعناه بمصدر الفعل صريحا أو مؤولا منصوبا على التمييز، كقولك في اجتهد محمد أكثر اجتهادا من علي. 3، يسمى ما قبل اسم التفضيل مفضلا وما بعده مفضلا عليه، صفحة 86. التدريبات: التدريب الأول، شفوي، أعيد قراءة النص السابق ثم أستخرج منه أسماء تفضيل لم ترد في الإيضاح. التدريب الثاني، شفوي، أعين اسم التفضيل في الآيات الكريمة الآتية: 1، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى، سورة طه 131. 2، رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، يوسف 33. 3، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، النساء 86. 4، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، الكهف. 5، أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. 6، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، البقرة 114. 7، إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، الأنعام 117 8. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ البقرة 61 9. أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل؟ سورة المائدة آية 60. التدريب الثالث شفوي، أعين اسم التفضيل والمفضل عليه فيما يأتي. صفحة 87 1. عبد الله أصغر من أخيه. 2. نوال أذكى من زميلاتها. 3. الذهب أغلى ثمنا من الفضة. 4. القمر أسطع نورا من النجوم. 5. النار أحر من الرمضاء. 6. الأم أرفق من الأب بأبنائها. 7. المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. التدريب الرابع كتابي صفي، أجعل في كل فراغ مما يأتي اسم تفضيل مناسبا وأضبط آخره بالحركة المناسبة. السيارات فراغ من القطارات. 2. القط فراغ من الكلب. 3. نعلم أن الصلح فراغ من التناحر. 4. من المعروف أن البحر فراغ من المحيط. 5. وجدت سليمان فراغ من أصدقائه. 6. صحوت فراغ من المعتاد. 7. عمر السيارة 10 سنوات ففراغ. صفحة 88 التدريب الخامس كتابي صفي، أحول الجملة الآتية بحيث تشتمل على اسم تفضيل على غرار المثال الأول وأغير ما يلزم. 1. هند تفوق أختها في النظافة. هند أنظف من أختها. 2. الفهم يفضل الحفظ. 3. مساحة المملكة تكبر مساحة مصر. 4. قامة مساعد تقصر عن إقامة أخيه. 5. مدرستي تفضل مدارس أخرى في مبانيها. 6. يعلو الكريم على البخيل قدرا. 7. تقل الأمطار في الدمام مقارنة بعسير. التدريب السادس، أجعل أسماء التفضيل الآتية في جمل من عندي: أدنى، أوسط، أبعد، أجود، أضر، أصلح، شر، أصبر. التدريب السابع، أذكر أسماء تفضيل من الأفعال الآتية ثم أضعها في جمل من عندي: عجز، سن، ولي، فسد، طاب، جد، جهل، جاد. صفحة 89 التدريب الثامن الكتاب، مأخوذ من كتاب الحيوان للجاحظ 1:41-42. لا أعلم قرينا أحسن موافاة، ولا أعجل مكافأة، ولا أحضر معونة، ولا أخف مؤونة، ولا شجرة أطول عمرا، ولا أجمع أمرا، ولا أطيب ثمرة، ولا أقرب مجتنا، ولا أسرع إدراكا، ولا أوجد في كل إبان من كتاب، ولا أعلم نتاجا في حداثة سنه وقرب ميلاده ورخص ثمنه وإمكان وجوده، يجمع من التدابير العجيبة والعلوم الغريبة ما يجمع الكتاب. قال الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام: اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. الآيتان 3 و4 من سورة العلق. فوصف نفسه تبارك وتعالى بأن علم بالقلم كما وصف نفسه بالكرم. ألف، أقرأ النص ثم أجيب عن الأسئلة الآتية: 1. ما أهم ميزات الكتاب التي ذكرها الجاحظ؟ 2. لم ساق الجاحظ الآية الكريمة؟ 3. أذكر رأيي فيما ذهب إليه من مدح الكتاب. ب. أذكر أفعال المصادر الآتية: موافاة، مكافأة، معونة، مجتنى. جيم، أبين سبب كتابة الهمزة المتوسطة على واو في كلمة مؤونة وعلى ألف في كلمة مكافأة. صفحة 90 دال، أكتب اسم الفاعل واسم المفعول واسم التفضيل من الأفعال الآتية الواردة في النص: قال، وصف، قرأ. ها، أستخرج 5 أسماء تفضيل وردت في النص وأذكر أفعالها. التدريب التاسع، أكتب 10 أسطر عن مزرعة قمت بزيارتها فأصفها وأقارن أشجارها وأستخدم في ذلك مجموعة من أسماء التفضيل. صفحة 91. خامسا اسم الآلة. صارت الكهرباء ركنا مهما من أركان حياتنا المعاصرة لا نكاد نستغني عنها، فالمذياع الذي نلتقط به الأنباء يعمل بالكهرباء، والمطبعة التي أخرجت هذه الكتب تعمل بالكهرباء، والغسالة التي تنظف ثيابنا كهربائية، والمكوى الذي تكوى به تلك الثياب يسخن بالكهرباء، وكذا المكنسة التي ننظف بها المنزل تعمل بالكهرباء. وفي المطبخ نجد آلات تعمل بالكهرباء كالطاحونة والخلاطة والعصارة، وأنا تلفتنا وجدنا الكهرباء من حولنا في المنزل والمدرسة والمكتب، حتى إننا نجدها في السيارة التي نركب والطرق العامة التي نسلك وما إلى ذلك، وكل ذلك محسوب علينا، إذ يرصد عداد الكهرباء ما نستهلك من طاقة كهربائية تعود علينا في نهاية الشهر بمبلغ لا بد من سداده. الأسئلة: السؤال الأول، فيما نستفيد من الكهرباء؟ السؤال الثاني، بما تتميز الكهرباء على غيرها من بدائل الطاقة؟ السؤال الثالث، ما معنى قوله إن الكهرباء صارت ركنا مهما في حياتنا؟ السؤال الرابع، كيف نرشد استهلاك الكهرباء؟ صفحة 92. الإيضاح. يمهد للدرس بطلب أسماء آلة لما يستعمله صاحب مهنة كالحلاق أو الحداد أو النجار أو الخياط. 1. المكوى بكسر الميم الذي تكوى به تلك الثياب يسخن بالكهرباء. 2. المذياع الذي نلتقط به الأنباء يعمل بالكهرباء. 3. المكنسة التي ننظف بها المنزل تعمل بالكهرباء. 4. يرصد عداد الكهرباء ما نستهلك. 5. نجد الكهرباء في السيارة التي نركب. 1. تأملت الأسماء السابقة وهي المكوى، المذياع، المكنسة، عداد، السيارة، فوجدت أن كل منها يدل على آلة معروفة يتم أداء الفعل بها. 2. لاحظت أن هذه الكلمات جاءت على أوزان معينة، فوزن المكوى مفعل، ووزن المذياع مفعال، ووزن المكنسة مفعلة، ووزن عداد فعال، ووزن السيارة فعالة، وهي أوزان قياسية مشتقة من الأفعال الثلاثية كوى، ذاع، كنس، عد، سار. فالأوزان القياسية لاسم الآلة التي يمكن اشتقاق أسماء للآلات على وزنها إذن هي مفعل ومفعال ومفعلة وفعال وفعالة. صفحة 93. وهناك آلات كثيرة على غير هذه الأوزان الخمسة كالقلم والسيف والسكين والساطور والبرقع، ولكنها غير قياسية، أي أنها سماعية ويصعب حصرها، ويستعمل اسم الفاعل أيضا للدلالة على الآلة، نحو هاتف وحاجز وطائرة وكاسحة ومسجل ومولد ومقون إلى آخره. أستنتج: 1. اسم الآلة اسم مشتق من الفعل الثلاثي للدلالة على ما وقع الفعل بوساطته. 2. اسم الآلة نوعان: ألف قياسي أوزانه مفعل ومفعال ومفعلة وفعال وفعالة، باء غير قياسي أوزانه غير محصورة. صفحة 94. التدريبات. التدريب الأول شفوي، أعيد قراءة القطعة ثم أستخرج منها ما يأتي غير ما ذكر سابقا. 1. اسم آلة قياسيا على وزن مفعلة. 2. ثلاثة أسماء آلة قياسية على وزن فعالة. 3. اسم آلة غير قياسي. التدريب الثاني شفوي، أعين اسم الآلة القياسية وأزنه فيما يأتي. 1. يقطع النجار الخشب بالمنشار. 2. يستخدم الجراح المشرط للعمليات. 3. يزيل المبرد خشونة الحديد. 4. تعين الثلاجة على حفظ الطعام. 5. تقلم الأشجار بمقص خاص بها. 6. ضع الأقلام في المقلمة لئلا تضيع. 7. يصب القلاب شحنة رمل. 8- تخيط الخياطة الملابس. التدريب الثالث شفوي، وعين اسم الآلة غير القياسي أي السماعي فيما يأتي. 1- لا تشر إلى أحد بسكين أو موسى. 95- 2- توقف القلم عن الكتابة. 3- أمعك ساعة؟ 4- في المتحف سيف ورمح عتيقان. 5- السبورة خير وسيلة لتوضيح الدرس. 6- نامت الطفلة في سريرها. 7- يغادر القطار الرياض مبكرا. التدريب الرابع كتابي صفي، أضع في كل فراغ مما يأتي اسم آلة قياسيا مناسبا. 1- ضاع فراغ البيت من قاسم. 2- هات فراغ لنبدأ الحصاد. 3- يستعين العلماء بي فراغ لرصد حركة النجوم. 4- يستحب استعمال فراغ لتطهير الفم. 5- يغلى الماء في فراغ. 6- للصقر فراغ وفراغ يمزق بها ضحيته. 7- تجدد فراغ هواء الغرفة. التدريب الخامس كتابي صفي، أصوغ اسم آلة مناسبا من الأفعال الآتية مع مراعاة شمول الأوزان القياسية، ثم أبين وزن كل: قطع، مسح، قاد، قرض، جرف، برى، دق، نقش. 96- التدريب السادس، أجيب عن الأسئلة الآتية مع مراعاة شمول الإجابة لاسم آلة قياسي أو غير قياسي. 1- بما فتحت تلك العلبة؟ 2- كيف يفصل القمح من سنبله؟ 3- ما سلاح الفارس قديما؟ 4- بما يشق الفلاح الأرض؟ 5- بماذا تفصل عناصر النفط عن بعض؟ 6- مما ينطلق السهم؟ 7- كيف يعرف وزن الشيء؟ 8- ماذا نستخدم لمعرفة درجة الزاوية؟ التدريب السابع، أجعل أسماء الآلة الآتية في جمل من إنشائي: الدبابة، المنجل، المسبحة، المفك، المثقاب، الصحن، الحراث، الفرامة. التدريب الثامن، قدوم البرد، عاد عبد السلام من صلاة الفجر، فلما دخل قابلته زوجته فقال: دخل الشتاء حقا، فالجو هذا الصباح بارد. قالت زوجته: صرنا نشعر بالبرد في داخل البيت، فما بالك، 97، بالخارج؟ قال: نحتاج إلى تنظيف المدفأة وصيانة سخانات الحمامات للتأكد من عملها، ومعطف القديم يحتاج إلى غسل. قالت: أنا أحب الشتاء لكن ليس للأطفال. قال: نسأل الله أن يبارك في أوقاتنا كلها إذ لا نعلم نحن في أيها الخير. قالت: أتريد أن أوقد فحما في المنقل؟ قال: نعم، لكن أوقديه في الخارج حتى يتم اشتعاله. ألف، أقرأ القطعة السابقة ثم أجيب عما يأتي. 1- ما أشد الأوقات برودة في اليوم؟ 2- لماذا لا تحب الزوجة الشتاء للأطفال؟ 3- لما طلب عبد السلام من زوجته أن توقد الفحم خارج الغرفة؟ 4- لماذا تجب صيانة الأجهزة التي تعمل بالكهرباء؟ ب- أذكر من القطعة ما يأتي: 1- توكيدا معنويا وأبين حالته الإعرابية. 2- مصدرا لفعل رباعي ومصدرا لفعل ثلاثي. 3- صفة وأبين حالتها الإعرابية. جيم، أستخرج من القطعة أسماء الآلة القياسية وأبين وزن كل منها. التدريب التاسع، أكتب عن الأدوات التي نحتاج إليها في منازلنا وأذكر مجموعة من أسماء الآلة القياسية والسماعية. 98. 6- أسلوب التعجب، كنت في زيارة للمدينة المنورة فصليت الجمعة في المسجد النبوي الشريف، فما أكثر المصلين فيه وأحسن بصفوفهم، وما أشد أن يزدحموا للسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه
وما أصعب أن يصل الناس إلى الروضة الشريفة للصلاة فيها، وأحري بأن يكثروا فيها. وقد قمت بجولة في أرجاء المسجد واطلعت على التوسعة الجديدة، فما أبهى منظر المسجد النبوي وأجمل بزخرفته، وما أحسن نظافته، وأعظم بسخاء الدولة في البذل على عمارته. الأسئلة: السؤال الأول، لماذا يزدحم الناس في الروضة الشريفة؟ السؤال الثاني، ما الذي يشد الزائر إلى المسجد النبوي؟ السؤال الثالث، أكتب موضوعا عن تاريخ عمارة المسجد النبوي ومساحته الحالية.
نهاية الوجه الأول.